إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ذكر الله تعالى أول بيت وضع للناس وهو الذي بمكة، ثم عرف به بأنه مقام إبراهيم، أي الذي أقام فيه الشعائر والنسك، وهو شامل لكل البيت. وكان غير واحد من السلف يسمي المشاعر كلها الكعبة والصفا والمروة ومنى ومزدلفة وعرفة ورمي الجمار مقام إبراهيم، لأنه أقام فيها شعائر الدين. وبهذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد: ومقام إبراهيم في كلام السلف يراد به معنيان: الأول المعنى الخاص، وهو الذي فيه الآية البينة، وهو المقام الذي كان يقف عليه إبراهيم لبناء البيت، ويناوله ابنه إسماعيل الحجر، وقد كان قريبا من حائط الكعبة لمقتضى البناء والإعانة عليه. ثم نقله عمر بن الخطاب كما صح عنه، وحكاه عطاء ومجاهد وغيرهما، وذكر غير واحد ذلك إجماعا أن عمر هو من حرك مكان المقام. روى البيهقي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر رضي الله عنه، ثم جرفه السيل وابتعد عن مكانه فأعاده عمر رضي الله عنه، ولم يخالف عمر على تحريكه أحد من الصحابة. وعمر هو الذي أنزل الله الصلاة خلف المقام بعد تعريضه بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن موافقا لقوله. والصلاة المقصودة بالاتخاذ في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هي الصلاة عند موضعه الأصلي وليس موضعه الذي ينقل إليه، فالعبرة بالمقام لا بالحجارة. وهكذا الكعبة، لو قدر أنها حركت من مكانها أو هدمت ونقلت حجارتها وجبت الصلاة إلى مكانها لا إلى الحجارة المنقولة، بل من صلى إلى حجارة الكعبة المنقولة في جهة إلى غير موضع الكعبة الذي بناها عليه إبراهيم بطلت صلاته بلا خلاف. فما زال الناس قبل الإسلام وبعده يستعملون حجارة جديدة، يعني في بنيان الكعبة، ويزيلون ما تفتت وتكسر من حجارة الكعبة. وقبل سنوات تكسرت بعض حجارة الكعبة فغيرت وأبدلت بأجود منها ورميت في البحر، يعني التي تكسرت حتى لا يعرف موضعها، فتقصد بذاتها من دون الله بالطواف والتبرك. فهذا هو المعنى الأول من المعنيين اللذين عليهما مقام إبراهيم: المعنى الخاص، وهو المقام الذي كان يقف عليه إبراهيم لبناء البيت. الثاني من المعنيين المعنى العام، وهو الحج كله، صلاة وطوافا حول الكعبة وبين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمار. ويدخل في هذا ما يلحقه من أحكام كحرمة البيت ومحظورات النسك وأفعال الحج والعمرة وأقواله وتروكه. وقد جعل الله في البيت الحرام آيات بينات، أولها مقام إبراهيم وهي مشاعر النسك ومواضعه، ثم تحريم البيت الحرام وتعظيمه، والأمان لأهله ولله إذ به. وذكر الله مقام إبراهيم في سورة البقرة فقال جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمراد به معناه الخاص الذي هو الحجارة التي وضع إبراهيم عليه السلام قدميه عليها، وذكره هنا في آل عمران. والمراد به هنا معناه العام، لأن الله جعل البينة في البيت ولم يجعل المقام هو البينة وحده، بل جعله منها، ولهذا عطف عليه أحكاما أخرى. قال: ومن دخله كان آمنا. والأمان والحرمة هي للبيت وخارجه في حدوده المعروفة، وليست لمقام إبراهيم وموضع قدميه خاصة. روى ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مقام إبراهيم بعد كثير، مقامه الحج كله. وجاء عن بعض السلف أن الآية البينة أثر القدمين، والمقام المشاعر كلها، أي ما وضع فيه إبراهيم قدميه تعبدا لله في البيت من طواف وصلاة وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وذكر الله وغير ذلك. وروي هذا عن ابن عباس وعطاء ومجاهد. فقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أثر قدميه في المقام آية بينة، ومن دخله كان آمنا قال هذا شيء آخر. فهذا ما يتعلق بمقام إبراهيم وما عليه المعنيين اللذين ينصرف إليهما هذا اللفظ مقام إبراهيم، من معنى عام ومعنى خاص. وقد جعل الله مكة حرما آمنا لا يصاد صيدها ولا يعضد شوكها. والصيد والشجر في الحرم على نوعين: النوع الأول صيد الحرم وشجره الأصلي محرم، والمراد بالشجر الذي ينبت طبيعة في الأرض ولا يستنبته الناس. النوع الثاني صيد الحرم وشجره غير الأصلي، والمراد بالصيد غير الأصلي المجلوب من خارج الحرم ليذبح داخله، فهذا لا حرج فيه. والشجر غير الأصلي الذي يستنبته الناس في مزارعهم بالغرس أو البذر كالنخل والعنب وأشجار الزينة التي يستنبتها الناس للظل وغيره في البيوت والطرقات والحدائق، فلا حرمة لها، وهي كحال الحيوانات الإنسية الغنم والبقر والإبل التي تنحر وتذبح لأنها ليست صيدا مستوحشا، ومثلها الدجاج والحمام التي يربيها الإنسان لا حرمة له. وإذا كانت الحمام تحت تربيته ثم استوحشت ولحقت بصيد الحرم فتوحشت أخذت اسم صيد الحرم وحرمته، ما لم يكن قد ملكها بمال فلحقت بصيد الحرم جاز له صيدها وتنفيرها لأخذها لأنها ملك له. ومال الإنسان المملوك حق، وهو أعظم حرمة من صيد الحرم، فلا تغلب حرمة الحرم عليه لمجرد توحشه بعد ملكه، لأن حرمة الملك له أعظم عند الله تعالى. وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، دليل على فرضية الحج في الإسلام وركنيته فيه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. وإنما قدمت الصلاة والزكاة والصوم على الحج في الحديث لأنها أسبق في زمن الفرض، وآكد من جهة العمل، وأعم من جهة خطاب المكلفين. فالصلاة يؤمر بها من غير إثم الصبي وهو ابن سبع، وتجب في كل الأرض على المكلف ذكراً أو أنثى، الصحيح والمريض، كل بحسبه، وتتعدد في اليوم والليلة. وأما بقية الأركان ففرضها بين حولي كالزكاة والصيام، وبين مرة في العمر كالحج. وأما الزكاة فالخطاب يتوجه للمكلفين أوسع من خطاب المكلفين في الصيام، فقدمت الزكاة على الصيام لأنها تجب في الأموال لا على الأشخاص كزكاة الفطر، وهذا أعم في خطابها. فتجب الزكاة في مال الصحيح والمريض والصغير والكبير والعاقل والمجنون، ومن عجز عن القيام بنفسه قام بها وليه. وأما الصيام فعلى الأشخاص المكلفين وأسقط بالعجز، فلا يجب على الصغير والمجنون والمريض والمسافر. ثم إن الزكاة فريضة متعدية من الغني إلى الفقير، بخلاف الصوم فهو عبادة لازمة لفاعلها. والزكاة قد تجب في الحول أكثر من مرة، في الزروع والثمار التي يتكرر حصادها وقطافها في العام. لهذا كانت الزكاة أوسع خطابا من الصيام فقدمت، وتلت الصلاة في القرآن في مواضع كثيرة. قال تعالى في الأمر بالزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وعن عيسى قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة. وعن إسماعيل قال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال في الإخبار عن المؤمنين: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وقال: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. وقال جل وعلا: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: وأقمن الصلاة وآتين الزكاة، إلى غير ذلك. فالزكاة أكثر الأحكام اقتراناً في القرآن بالصلاة. ثم جاء الصوم في أركان الإسلام بعد الزكاة على قول الأكثر، لأنه يليها في سعة المخاطبين. ثم جاء الحج بعد الصيام، لأن الصيام أوسع في التكليف، فهو في كل عام، والحج في العمر مرة. ثم إن الحج محصور في بقعة معينة، والصوم تكليف يؤدى في عموم الأرض. وإنما تأخر فرض الحج لأن أرضه التي يؤدى عليها وهي مكة لم تكن في يد المؤمنين، فتأخر الخطاب حتى تتهيأ الأسباب، مع أن مشروعية الحج باقية قبل فرضه. وكان الناس قبل البعثة على بقية من مناسك إبراهيم الخليل، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم على مناسك إبراهيم قبل هجرته، كما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم: وقد لحق مناسك الخليل تبديل في أهل مكة وغيرهم إلا قليلا. وقد جعل الله الحج علما على انقياد الناس وبقائهم على دين محمد دين الإسلام، فكانوا يقبلون على النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم أو برسلهم أو بأقوالهم عند قومهم، ويسلمون رغبة ورهبة، فيؤاخذون على ظاهرهم. ثم لما فرض الله الحج امتاز أهل الاتباع والانقياد من أهل النفاق. ولذا قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. روى ابن أبي حاتم عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال: لما أنزل الله تعالى قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، قالت الملل: نحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فحج المسلمون وقعد الكافرون. والكفر في الآية يراد به الجحود على قول عامة السلف. وبهذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد، قال ابن عمر ومجاهد: من كفر أي بالله واليوم الآخر. وقال ابن عباس: من زعم أنه لم ينزل. صح هذا عن ابن عباس من غير وجه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكفير تارك الحج كسلا حديث، ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنه، إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه البيهقي والإسماعيلي من حديث ابن غنم عن عمر رضي الله عنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وهو صحيح عنه رضي الله عنه. ويظهر أن مراده في ذلك من ترك الحج غير مؤمن بوجوبه، ففي لفظه عند سعيد بن منصور في السنن من حديث الحسن عنه قال: أن يضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. والجزية لا تضرب على المرتد الذي دخل الإسلام ثم ارتد بترك الحج تساهلا، وإنما تضرب على الكتابي الأصلي. واختلف في المشركين لأن المرتد يقتل، فعمر يخاطب من زعم الإسلام ولم يؤمن بالحج، لا من دخل الإسلام وخرج منه بترك الحج تهاونا. وإدراك عذر تارك الحج شاق، لأنه يوكل إلى الأفراد وأماناتهم ودياناتهم، فموانع الحج كثيرة ظاهرة وباطنة، ومن البواطن ما لا يدركه أحد إلا صاحبه. ولهذا يشدد الحاكم في أداء الحج في الخطاب لا في العقاب. وقد جاء القول بكفر تارك الحج عن ابن مسعود وسعيد بن جبير عند اللالكائي ولا يصح، وروي ذلك عن نافع والحكم وإسحاق، وهو رواية عن أحمد، وقول ابن حبيب من المالكي. وقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، عرف أحمد الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة من الموضع يكون منه، وعد المحرم للمرأة من السبيل. والاستطاعة تختلف بحسب المكان والحال، فالاستطاعة للمكي تختلف عن الآفاقي، والآفاقيون يختلفون قربا وبعدا. وجامع الاستطاعة سلامة البدن، والزاد للجميع، والراحلة لغير المكي. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حد الاستطاعة شيء، لاختلاف أحوال الناس وتباينهم منزلا وحالا، والوارد في ذلك بين ضعيف ومرسل. وأمثل شيء في ذلك موقوف صحيح من حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أمر الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن ينادي أهل الكتاب موبخا ومؤنبا إياهم على كفرهم بما تحدثت به آيات التوراة والإنجيل عن محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وكتابه، وأخبرهم بأن الله تعالى شاهد على كفرهم وعملهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: لم تكفرون بآيات الله؟ لم تجحدون حجج الله التي آتاها محمدا في كتبكم وغيرها التي قد ثبتت عليكم بصدقه ونبوته وحجته؟ لم تجحدون أمره وأنتم تعلمون صدقه؟ فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم متعمدون الكفر بالله وبرسوله على علم منهم ومعرفة بكفرهم. ثم قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وهذا مما أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوبخ به أهل الكتاب، فيقول لهم لائما إياه: لم تصدون المسلمين عن سبيل الله وهو دين الله عز وجل، بادعائكم أن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست في كتبكم، فأنتم بذلك تردون الناس إلى الضلال والباطل والكفر، وأنتم شهداء أي تعلمون أن الدين الحق هو ما عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى غير غافل عن أعمالكم التي تعملونها وسيجزيكم بها تبغونها عوجا. العوج يقال فيما يدرك بالفكر والبصيرة. أخبرنا ربنا أنهم يجتهدون في طلب العوج والفساد له. قال ابن جرير: لم تصدون عن دين الله من صدق الله ورسوله؟ تبغون دين الله اعوجاجا عن سننه واستقامته. وقوله عوجا ضلالا عن الحق وزيغا عن الاستقامة على الهدى والمحج. نزلت الآيتان السابقتان في الذين كانوا ينصبون أنفسهم مصلحين هداة من أهل الكتاب، فكشفت الآيات باطنهم وفضحتهم، فهم يصدون الناس عن سبيل الله جل وعلا. ونادى الله المؤمنين محذرا إياه من طاعة الكفرة من أهل الكتاب، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهذا يقتضي أن نحذرهم ولا نجعلهم مرجعا لنا في الهداية، ولا نعتمد أقوالهم في التاريخ والاجتماع والاقتصاد وغيرها، فهم كفرة ضالون يريدون إضلال المؤمنين. قال قتادة: تقدم الله إليكم فيهم كما تسمعون، وحذركموهم وأنبأكم بضلالتهم، فلا تأمنوهم على دينكم ولا تنصحوهم على أنفسكم، فإنهم الأعداء الحسدة الضلال. كيف تأمنون قوما كفروا بكتابهم وقتلوا رسلهم وتحيروا في دينهم وعجزوا عن أنفسهم؟ أولئك والله أهل التهمة والعداوة. وقد وردت نصوص قرآنية كثيرة في معنى هذه الآية الشريفة، فقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وأخبرنا الله تبارك وتعالى في قوله: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أخبرنا أن الكفر بعيد من صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن فيهم أمرين يثبتانهم على الإيمان ويحولان دون كفرهم: الأول آيات الله التي تتنزل عليهم، والثاني وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. ومع وجود هذين الأمرين يكون كفرهم مستغرباً ومتعجباً منه، كما قال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وكتاب الله لا يزال موجوداً محفوظاً كما أنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفاه الله وذهب إلى ربه تبارك وتعالى، ولكن سنته محفوظة موجودة. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يزالان عصمة للمؤمنين ومنارا للسالكين وهدى للمتقين. وما أحسن ما قاله أبو العالية: إن الله قضى على نفسه أنه من آمن به هداه، ومن توكل عليه كفاه، ومن أقرضه جزاه، ومن وثق به أنجاه، ومن دعاه استجاب له بعد أن يستجيب لله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم من إرسال رسوله، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهكذا قال هاهنا: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. والآية بعدها: وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: نحن. أو: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال: قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى في تحقيقه وتعليقه على المسند مجموع طرقه يدل على صحته، يعني هذا الحديث. قال الله جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أي ومع هذا، أي الذي مر ذكره، فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية، والعدة في مباعدة الغواية، والوسيلة إلى الرشاد، وطريق السداد وحصول المراد. نادانا الله تبارك وتعالى آمرا إيانا أن نتقيه حق التقوى، ونهانا عن الموت إلا على الإسلام، وأمرنا أن نعتصم بحبله وهو كتابه، ونهانا عن الفرقة، وأمرنا أن نذكر نعمته علينا، فقد كنا أعداءً فألف بين قلوبنا، فأصبحنا إخوة بدينه المنزل، وكنا في الجاهلية على شفا حفرة من النار، فأنقذنا منها بالإيمان، وأمر هذه الأمة أن تكون من المفلحين بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونهانا عن الاختلاف والفرقة كما وقع للذين من قبلنا عندما اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، فكان مصيرهم العذاب الأليم. ووصف الله حال الناس يوم القيامة عندما تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نادى الله تبارك وتعالى المؤمنين آمرا إياهم باتقائه حق التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد فسر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته بقوله: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وإسناده إلى عبد الله إسناد صحيح وهو موقوف عليه. وأمر الله تبارك وتعالى الإنسان بملازمة التقوى ما دام حيا، حتى إذا جاءه الموت ختم له بالخاتمة الطيبة وهي الوفاة على الإسلام: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والتقوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية. وقد أخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فقال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على الناس أو على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ نسأل الله السلامة والعافية. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا خلاص من عذاب الله العظيم الشديد، ومنه الزقوم الذي إذا وقعت قطرة منه في دار الدنيا أفسدت على أهل الدنيا دنياهم، لا خلاص من هذا إلا بالتقوى. وعلى العبد أن يقتدي بنبي الله يوسف عليه السلام في دعائه ربه أن يتوفاه على الإسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والوفاة على الإسلام تكون بحرص العبد على طاعة الله والاستقامة دائما وأبدا عليه، حتى إذا جاءه الموت وجده مسلما. وأرشدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى أن نحسن الظن بربنا إذا حضرنا الموت، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. رواه مسلم. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. فإذا جاء الموت فعلى العبد أن يعتقد جازما أنه قادم على رب كريم رحمن رحيم كثير الثواب عظيم التوب واسع العطاء لا يستعظمه شيء أعطاه، وليكثر من قول لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أمرنا الله تبارك وتعالى أن نستمسك بحبل الله، وحبل الله هو القرآن الذي يوصلنا إلى رضوان الله تعالى وجنته. وأصل الحبل السبب الذي يتوصل به المرء إلى ما يبتغيه، وسمي الإيمان أو القرآن حبلاً لأنه يتوصل به إلى رضوان الله وجنته تعالى. وإذا اعتصم المسلمون بحبل الله وهو القرآن أصبحوا أمة واحدة، وأصبحوا على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم أخوة فيما بينهم. وقد كان العرب في الجزيرة العربية مع كونهم من جنس واحد متباغضين متدابرين، يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا وينهب بعضهم مال بعض، فجاءهم الله بالإسلام فألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمة الله إخوانا، يحب بعضهم بعضا ويصون بعضهم أموال بعض. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار بعد معركة حنين: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. وبعد أن انفرط عقد الخلافة العثمانية تفرقت الولايات التي كانت تحت لوائها وثارت العصبيات، ولم يتمكن المسلمون من الاجتماع على كلمة سواء، ولا يوحد المسلمين إلا الإسلام. تحدث الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن أثر الاعتصام العبد بالله وبحبله فقال: ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به يعصم من الهلكة، فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة وأن يهديه إلى الطريق، والعدة والقوة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. فالاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يستلئم بها في طريقه. وقد أخبرنا الله جل وعلا أن المسلمين قبل إسلامهم كانوا على شفا حفرة من النار، أي على طرف النار يوشك أن يقعوا فيها، فأنقذهم الله تعالى برحمته منها. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، لقد كانوا كفارا ظلمة فسقة يستحقون النار وغضب الجبار، فأنقذهم الله من النار بإيمانهم واتباعهم الرسول المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين الله تعالى في قوله: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أن مثل هذا البيان الذي بينه في هذا الموضع يبين لنا آياته لعلنا نهتدي. فالقرآن كتاب هداية يهدي به الله قلوب من شاء هدايته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهو إسناد صحيح موقوف. ورواه الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود مرفوعا، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا كذا قال، والأظهر أنه موقوف والله أعلم. وروي عن أنس أنه قال: لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن لسانه. أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف. وقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه. فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. روى الإمام أحمد عن مجاهد أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه محجن، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشتهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. قد صححه الشيخ شاكر وغيره كما مر. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجا. وروى الإمام أحمد أيضا عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل بحبل الله أي بعهد الله، كما قال في الآية بعدها: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. وقوله: ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق وبالأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآية. هذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية، وعداوة شديدة، وضغائن، وإحن، وذحول، أي ثارات طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم. فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم، صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إلى آخر الآية. وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم، فأنقذهم الله منها، أن هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، فعتب من عتب منهم. لما فضل عليهم في القسمة بما أراه الله، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ فكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. أخرجه البخاري ومسلم. قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ذكر الله تعالى شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آمرا بها، وربط الفلاح بتحققها، فلا تفلح أمة ليس فيها مصلحون. وقوله ولتكن منكم أمة أمر بقيام أمة بشريعة النصيحة والإصلاح، وعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الدعوة إلى الخير من عطف الخاص على العام، لأن الأمر والنهي دعوة. والأمر في الآية يتوجه إلى الراعي والرعية، الحاكم والمحكوم، أن يندب منهم من يقوم بحفظ هذه الشعيرة، كما يندب منهم جباة للزكاة وقضاة للحدود وأئمة للقيام بالصلاة ومؤذنون للقيام بالأذان. فيجب على الحاكم أن يصطفي من أهل العلم والأمانة والصبر للقيام بالحسبة، وجعل الحاكم الحسبة في أمة من الناس لا يسقط تشريعها على الكفاية عن الباقي، لأن تعيين من يقوم بها يوجبها عليه عينا، ولا يسقط التكليف عن غير، لأن الإصلاح والنصيحة من فروض الأفراد، فمتى قام موجبها تعينت، لما في الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبه بالرؤية، والرؤية تقوم في الأشخاص، متى رأوا المنكر وجب عليهم الأمر والنهي، ولو كان في الأمة من انتخب للحسبة. ولا يدوم تمكين أمة ليس فيها مصلحون، كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فيبتدئ التمكين، لكنه لا يدوم إلا بهذه الثلاثة: الصلاة والزكاة والإصلاح. فالصلاة صلة للعبد بربه، والزكاة صلة للعبد بأخيه، والإصلاح حفظ لحق ربه وحق أخيه. والإصلاح ركن في الإسلام، كما جاء في خبر حذيفة رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا: الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. الصواب أنه موقوف. أمر الله تعالى هذه الأمة أن تكون داعية إلى الخير، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من في قوله تعالى منكم يوجهها بعض أهل العلم للبعضية، وبعضهم يوجهها للجنس، بمعنى ولتكن منكم أمة، أي يكون من بعضكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فتكون تبعيضية. وأما إرادة الجنس ولتكن منكم جميعا يا أمة محمد، فلتكونوا أمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا الذي أمرنا الله به أخص خصائص هذه الأمة، وهو الذي رفع منارها وأعلى لواءها ولعلها خير أمة، كما قال بعد هذه الآية بآيات: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان، وهو من مقتضياته، ولكن لأنه من أخص خصائص هذه الأمة. وأما الإيمان فتشترك فيه الأمم، يعني الذين استجابوا للرسل، ولكن هذه الأمة من خصائصها العظيمة أنها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. لذلك قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخير الذي دعانا الله إلى القيام به، يدعون إلى الخير، يتمثل في الأعمال الصالحة التي أمرنا الله بها، كالعدل والفضل والصدق والصلاة والإنفاق ونحو ذلك. المعروف اسم لكل فعل يعرف بالشرع حسنه، والمنكر ما ينكره الشرع. والقائمون بما أمر الله به في هذه الآية هم المفلحون الفائزون، وأولئك هم المفلحون. ومع أن أفراد الأمة متفاوتون فيما يقدرون عليه من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم متفاوتون فيما يجب عليهم من الدعوة إليه، فكل منهم يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بمقدار علمه وما يطيقه، بمقدار علمه وما يطيقه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري وأخرجه مسلم في صحيحه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. نهى الله تبارك وتعالى هذه الأمة عن الفرقة والاختلاف الذي أصاب الأمم من قبلنا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أنبأنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بكثرة اختلاف الأمم من قبلنا، وأخبرنا أن اختلافنا سيكون أكثر من اختلافه. فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبو داود وصححه الألباني. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من قبلنا من الأمم اختلفوا اختلافا كثيرا، وأن هذه الأمة سيكون اختلافها أكثر من اختلافه. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الذين تفرقوا واختلفوا لهم عذاب عظيم. ففي يوم القيامة تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكفرة المجرمين، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أخبرنا الله تبارك وتعالى أن اعتقاد الناس وأعمالهم يظهر في يوم القيامة على وجوههم، فالكفار تسود وجوههم كما قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وقال: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. وقال: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ويقال للكفرة الذين اسودت وجوههم في يوم الدين: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا خطاب تأنيب وتوبيخ، واسوداد وجوههم يكون بسبب كفرهم وذنوبهم. وأما أهل الإيمان والأعمال الصالحة فيبيض الله وجوههم، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقد أشار الله بقوله تلك في قوله: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، أشار بقوله تعالى تلك إلى الآيات السابقة على هذه الآيات، أي تلك آيات الله التي حوت حججه وبيناته نتلوها عليك يا رسولنا. وهذا الذي ذكره من تعذيب الذين اسودت وجوههم في النار ليس ظلما للعباد، بل هو الحكم العدل الذي لا ظلم فيه. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. فالله سبحانه هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، ونحن نعيش فوق هذه الأرض، والله يتصرف في السماوات والأرض ويتصرف فينا كما يشاء ويريد، وكل الأمور ترجع إليه جل وعلا. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة، يعني المجاهدين والعلماء. أخرجه الطبري بسند ضعيف. والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا، ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. رواه الترمذي وقال حسن، وحسنه الألباني. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة كما سيأتي تفسيرها في أماكنها إن شاء الله جل وعلا. ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الآية ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليه. وروى الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حددنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمته أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. هكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى وحسنه الألباني. قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس رضي الله عنهم: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال الحسن البصري: وهم المنافقون. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا الوصف يعم كل كافر. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة، ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقد روى أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، والدرج السلم، منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآية. قال: قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. ثم قال: هذا حديث حسن، الذي قال هو الترمذي رحمه الله. ثم قال: هذا حديث حسن، ورواه ابن ماجه وأخرجه أحمد في مسنده بنحو. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. عليك، أي هذه آيات الله وحججه وبيناته، نتلوها عليك يا نبينا بالحق، أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة. وما الله يريد ظلما للعالمين، أي ليس بظالم له، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور، لأنه القادر على كل شيء، العليم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. لهذا قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له وعبيد له، وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المتصرف في الدنيا والآخرة، الحاكم في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.